لسان عربي تقدم دانشمند للكاتب الموريتاني أحمد فهل الدين. يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد. أصفهان عام 484 للهجرة. رفع نظام الملك يديه وعرك بهما وجهه طويلا، ثم سرح بصره مع الجدران الطويلة والستائر النيسابورية المزركشة الملتفة. رفع إحدى يديه وضرب وسادة كانت أمامه حتى تردد صوت الضربة في الفناء الواسع، فدخل غلام يركض. أمرك يا مولاي؟ أشار له بالابتعاد دون أن ينظر إليه. هذه أول مرة يشعر فيها بالعجز منذ توليه الوزارة قبل أكثر من 20 عاما. كيف أعجز عن تدبير السياسة وأنا مضرب الأمثال في حسن التدبير ودقة المداخل والمخارج؟ هذه معضلة لم تسعفني بجوابها الأيام. وقف ومشى في البهو الواسع ويداه وراء ظهره متمتما. لقد أعددت نفسي لمصارعة الفحول لا لمخاتلة ربات الأساور والخدور. كان يفكر في زوجة السلطان وتمالؤها مع مستشارها تاج الملك للإيقاع به. كيف تجرأ على تعقب رسولي وقطع طريقه؟ كيف يرضى السلطان بهذا؟ هل نجح الباطنية حقا في استمالة تلك الأفعى وذلك الثعلب؟ جلس متثاقلا يسترجع تاريخه الطويل مع معضلات البلاط السلجوقي. تذكر يوم خرج من ضواحي طوس شابا غرا وخدمته أمير بلخ أبا علي بن شاذان، ثم داود بن ميكائيل بن سلجوق والد ألب أرسلان. وتذكر أنه تجاوز عقبات كأداء وتخلص من كل ذلك بالأناة والعقل والحزم. كان شابا وحيدا لا يملك غير عقله وعلمه وأناته، واليوم ها هو أكبر وزير في بلاد الإسلام، أب ل12 ولدا كلهم حكام على الأقاليم، ويملك 2000 فارس، فكيف يعجز عن مقارعة ذات أساور؟ تذكر يوم وصى به داود ابنه ألب أرسلان وكيف خدم السلطان ألب أرسلان 10 سنين، وكان عند ركبته لحظة وفاته، ثم استعاد وصيته له برعاية ابنه ملك شاه، وكيف ثبت الأمر لملك شاه رغم أنوف إخوته. مال على كرسيه وعيناه تتأملان السقف الرفيع، فطاف بذهنه يوم تولي ملك شاه السلطنة وهو ابن 18 عاما سنة 465 للهجرة. لقد أنقذته من ثورة عمه عليه، وكان لا يتنفس إلا برأيي ولا يسمع في قولا، واليوم ها هي ذي الأفعى تحمله على غمز قناتي أوان شيبتي بعدما بلغت شمس العمر رأس الحائط. كيف أعجز أمام لبؤة تركية من بخار؟ صفق فدخل كاتبه. علي بكتابي سياسة نامة. كان ملك شاه قد طلب منه تأليف كتاب يجمل له فيه تجاربه ونصائحه في السياسة ليتخذه دليلا في الحكم. وبعد ثوان ظهر الكاتب مسرعا في جبته الأرجوانية وبين يديه مجلد أنيق خمري اللون، وضعه على الطاولة القصيرة عند ركبته فأشار إليه بالانصراف. أخذ القلم وكتب: في النساء وحرم القصر وحد المرؤوسين ومراتب قادة الجيش يمنع تمكين من هم تحت سلطة الملك وفي خدمته من أن يكون لهم نفوذ وقوة، لما ينجم عن هذا من إخلال عظيم يذهب بجلاله وأبهته وهيبته. وأخص من هؤلاء النساء فهن محجبات مستورات ناقصات عقول، الغاية منهن الإنجاب لحفظ بقاء النسل، وإن أفضل النساء وأجدرهن بالإيثار والقبول أحسنهن نسبا وأكثرهن سترا وتقوى. وتذكر أن تركان خاتون لا تبرم أمرا إلا بمشاورة تاج الملك، فكيف سيصل الفكرة إلى السلطان؟ أسند القلم إلى الدوات ووضع يديه تحت ذقنه، ثم انتزعهما سريعا وعاد يكتب. وإذا امتدت أعين النساء إلى الملك وتدخلن في الحكم، فإنهن لا يتعدين ما يوحى به إليهن ذوي المآرب والأطماع، لأنه ليس لهن القدرة مثل الرجال على استطلاع الأحوال في الخارج برأي العين، فمعظم أوامرهن تصدر بوحي من أقوال متصدري أكثر شؤونهن من مثل الحاجبة والخادم. ولا بد والحال هذه من أن تأتي أغلب أحكامهن وأوامرهن مغايرة للحقائق والوقائع، فينشأ الفساد ويضار الملك في جلاله ووقاره وحرمته، ويسام الناس الأذى والخسف، ويتسرب الخلل إلى الدين والملك، وتصبح أموال الناس وثرواتهم عرضة للنهب والزوال، ويلحق الأذى والهوان بكبار رجال الدولة. أمسك القلم في الهواء متهيبا أن يريد تفاصيل قد يفهم السلطان أن فيها تلميحا إلى زوجته، ثم مرر أصابعه على خديه المحفورين وأعاد نظره إلى الورقة وكتب مع خفقة في قلبه. ولم ينتج عن تسلط زوج أي ملك عليه في أي عصر من العصور سوى الذل والعار والشر والفتنة والفساد. استرخى في كرسيه وهو يشم رائحة البخور المنسابة من طرف المجلس، وسمع خفق نعال حاجبه. رفع رأسه قليلا عن مسند الكرسي فانحنى الحاجب. سيدي، مولاي السلطان يدعوكم. جلس متثاقلا. ماذا يريد؟ وكيف السبيل إلى مدارته؟ أم الأمثل مصارحته ومنازعته والشكوى من الأفعى وحاجبها؟ وقف مستنفرا كل طاقاته وخبرته ودالته، ثم مشى في الممرات الواسعة منصتا لتغريد الطيور في جنبات القصر. قيل إليه أن أصوات الطيور الغريدة تتحول إلى أصوات بوم منذرة بالبوار والشؤم. ما الذي ينتظرني؟ وكيف سأحادث السلطان؟ وهل سأعود من هذه الممرات ورأسي فوق كتفي؟ اختفى بين الأروقة في طريقه إلى السلطان، بينما كانت عينا صاحب مكحلته ومسواكه تطاردانه بفضول. أصفهان، عام 484 للهجرة. انفتح الباب الخشبي الضخم فظهر نظام الملك قادما يمشي مشية الزاحف إلى عامه 80، ويده اليمنى تقبض طرفي دراعته البيضاء الواسعة. لاحظ خلو المجلس إلا من السلطان وكاتبه وتاج الملك، ولم يشك في أن السلطانة تسمع من وراء الحجاب أو من أذن جارية من جوار القصر أو خصي من خصيانه. وقف منحنيا. السلام على مولاي السلطان. غمغم السلطان بفتور. وعليكم السلام. أشار بيده إلى كرسي عن يمينه يقابله آخر يتربع عليه تاج الملك. جلس متثاقلا ثم قال بصوته العميق المشوب بنفس متعبة: كيف حال مولاي؟ كان السلطان يعرف وزيره جيدا، فمنذ 19 سنة وهما يعملان معا، فلاحظ في نبرته ترقبا وخوفا فقال: مولاك بخير لولا ما قمت به. مرر الوزير لسانه سريعا على شفتيه: مولاي، هل لي أن أجلي الأمر حتى يتضح لجنابكم؟ أمال السلطان رأسه إلى الوراء. قل ما شئت أيها الوزير. مال نظام الملك إلى الأمام ملتفتا بجسمه كله جهة السلطان. يعلم مولانا طول خدمتي لهذه الشجرة الزكية، فمنذ انطلقت ما فترت ولا توانيت، وسلخت 10 سنين مع السلطان ألب أرسلان و19 مع مولاي، وقد علمني النظر في العبر والسنين وفي تخالف الليل والنهار وسير الهالكين من الأكاسرة والقياصرة أمورا، وجب علي أن أعمل ثمرتها في الحيلة ليدوم رسوخ هذه الشجرة الزكية وسكت هنيهة، ثم التفت إلى تاج الملك فوجده يردد بصره بينه وبين ملك شاه سابرا أثر وقع الكلام على السلطان، فواصل: وقد علمتم أن من رأيي الإبقاء على هذه الخلافة العباسية تبركا بالدوحة النبوية وحماية لسلك الإسلام أن ينتثر، فقد تعود المسلمون منذ 52 عاما و300 على خليفة عباسي في بغداد، ولا أرضى للسلطان ولا لأحد من ذريته بقطع ذلك السلك. وأحس الوزير بوجه السلطان ينبسط وبقسماته تلين، ولمح تاج الملك من طرف عينه فرأى وجهه يتربد. تحرك نظام الملك معتدلا في جلسته بعد إحساسه بالثقة. وأنتم يا سلطان المشرق والمغرب تملكون بغداد بمن فيها، فلكم الأمر والنهي، والخليفة إنما يملك المراسيم والقضيب والبردة النبوية ومباركة ما تقومون به وما ترونه ومشاركتكم الدعاء على المنابر، فهو آلة من آلاتكم، ورأيه سهم من سهامكم، ودعاؤه عدة من عددكم، وأنا إنما فعلت ما فعلت حرصا على بقاء الدولة وتطيبا لخاطره نيابة عنكم. كان السلطان يستمع وهو ينقر بحربته على كرسيه، فقد بدأ منذ أشهر يشعر بملل من طول صحبة الوزير ومن كثرة أمواله وضياعه وخدمه ونفوذه واستبداده بالأمر عليه أحيانا، لكنه لا يتصور غيابه عن بلاطه ولا خلو دولته منه، فمن سيضبط حسابات الخراج ويأخذ أموال الإقطاع، ومن سيدير الجيوش، ومن يتصل بالعلماء والوجهاء والمدارس ليسخر ذلك كله لخدمته غير هذا الصقر العجوز؟ وكيف سأخرج للصيد والاستمتاع به وأنا خالي البال إذا لم يكن هذا الثعلب الهرم يدير الأمر في غيبتي؟ أطرق الوزير وأرسل السلطان بصره مع الجدران العالية، وسمع صوت طائر يغرد من النافذة، وبعد وقت جاء صوت السلطان: لكنك بعثت رسالة تحت جنح الليل في أمر الخلافة ولم تطلعني عليها. تنفس الوزير ومرر يده على ذقنه بسرعة، ثم نظر إلى وجه ملك شاه فتحاشى نظراته ولمح غضبا مشوبا بعتب في عينيه، ففرك يديه قائلا وقد ازداد صوته ارتفاعا: الأمر أمر مولاي، وما كان لي أمر بأمر إلا وهو الصواب، وما أقدمت على الأمر دون علمكم إلا لتوهمي أنكم قد لا تقبلون، فنظرت للمصلحة وإن كرهناها معا كما ينظر الأب لابنه، وأنا نادم لعدم إخبار جنابكم، وأنا يا سلطان المشرق والمغرب رجل هرم تعب، وقصارى أماني أن أذهب إلى الحج ماشيا ثم أعود وأبني دارا للصوفية أعتكف فيها عن الدنيا وناسها. وتخيل السلطان وزيره في فلوات العرب لابسا مرقعة وبيده ركوة، وشخصت في ذهنه سلطنته خاوية تخفق الريح في أطرافها، فانتابه إشفاق وهو يتأمل شيب وزيره وخديه المحفورين، فقال بنبرة رقيقة: لا عليك أيها الوزير، كان أحرى بك أن تخبرني قبل إرسال الرسالة، وأنت تعلم أني لا أرد لك أمرا. عفوك يا مولاي، ظننت أن من تمام الخدمة إخفاء الأمر عنكم حتى يترتب على ما أراه الخير دون ثنيكم عما تريدون. والتفت السلطان إلى تاج الملك فقرأ في عينيه أنه يذكره بأمر الحسابات التي ظلت تركان خاتون تتحدث عنها، فقال: وثمة أمر آخر أيها الأتابك. أنصت الوزير بقلب يخفق سعادة بعد سماع السلطان يناديه: الأتابك. إنك تنفق في كل سنة على أرباب المدارس والرباطات 300,000 دينار، ولو أنفق هذا المبلغ على جيش لدخل القسطنطينية. برقت عينا تاج الملك وشخص ينتظر جواب الوزير الذي رفع يديه وجمع رؤوس أصابعه: يا سلطان العالم، أنا شيخ لو نودي علي في السوق ما زادت قيمتي على 3 دنانير، وأنت حدث لو نودي عليك ما زادت قيمتك على 30 دينارا. وقد أعطاك الله تعالى وأعطاني بك ما لم يعطي أحدا من خلقه، أفلا نعوضه عن ذلك في حملة دينه وحفظة كتابه 300,000 دينار؟ وسكت قليلا مستحضرا ميزانية الإمبراطورية التي يحفظ كل تفاصيلها، ثم قال مبتسما: ثم إنك يا سلطان المشرق والمغرب تنفق على الجيوش المحاربة كل سنة 6 أضعاف هذا المال، مع أن أقواهم وأرماهم لا تبلغ رميته ميلا ولا يضرب بسيفه إلا ما قرب منه، وأنا أجيش لك بهذا المال جيشا تصل سهام دعائه إلى الله لا يحجبها شيء. وسكت الوزير محملقا في السلطان، فلمح غلالة رضا تلوح على جبينه مشوبة بتذمر، وخطر له أن أقصى ما يمكن أن يقدم عليه هو أن يعزله، ولو فعل لانتفض كثير من أمر سلطنته القائمة على رجال صنعهم وإدارة بناها. ونظر السلطان إلى عيني وزيره مفكرا: لما لا أتخلص من هذا العجوز الماكر وأستريح؟ لقد تحقق كل ما كانت تركان تتحدث عنه. من هم حكام الولايات إلا أبناؤه؟ ومن يقبض الخراج غيره؟ ومن يطيعه الفقهاء وتلهج الصوفية بالدعاء له؟ ومن ينفق على المساجد والطرق والصوفية غيره؟ لكن السلطان سرعان ما شعر باغتراب عن نفسه وهو يستغرق في هذا التفكير: كيف أفكر في هذه الأمور ضد رجل أخذني صغيرا وحماني من الذئاب التركية الضارية وضمني تحت جناحيه حتى كبرت؟ أليست هذه الخواطر عقوقا لرجل خدمني وخدم آبائي؟ ورفع سبابته ووضعها بين شفتيه مواصلا التفكير، ثم تنبه على صوت الوزير: مولاي، ألا يستحق رسول اعتذارا عما ألحق به من هوان؟ فقد ضربه الفرسان. رمقه السلطان إذ بدا له أنه تجاوز حدوده. كيف يطلب الاعتذار من فرسان من حرسي ضربوا رسولا من رسله؟ وخطر له أن يصرخ في وجهه ويطرده، ثم تذكر أن وراء هذا الذئب الفارسي العجوز آلاف السيوف، آلاف الفرسان الأتراك، وآلاف العلماء والطلاب والصوفية والخدم. أمسك لسانه ودار ما في خاطره من أفكار: يدك ضربت يدك أيها الوزير، فلما الاعتذار؟ أذنا لك بالانصراف. وقف نظام الملك وهو يشد درعته، وجال بخاطره أنها أول مرة يقول له فيها سلطان سلجوقي أن بإمكانه أن يخرج. تكلف الابتسامة وهو يسبر آثار طرده في وجه تاج الملك، فلمح عينيه تطفحان بالتشفي. ثبت عمامته على هامته وتمتم: فليحفظ الله مولاي السلطان. وخرج والأسئلة تتزاحم في ذهنه عن كيفية التعامل مع هذا السلطان صنيعته، فقد بدأ ساعده يشتد ومخلبه يحتد، لكن الريح الأصفهانية الباردة صفعته على وجهه، فتوقف عن التفكير وعبر حديقة القصر متجها إلى الباب الخارجي. أصفهان، عام 484 للهجرة. رفع نظام الملك يديه وتمطأ، ثم وضع ظهر كفه اليسرى على فيه متثائبا، وتلفت يبحث عن وسادة أضخم من التي وراء ظهره، فبدر غلام مقطوع الأذن ودسم خدة خضراء مهدبة بين ظهره والجدار. أحس الوزير بالضجر، فمنذ 7 ساعات وهو جالس للحاجات والمظالم والتوقيعات، ملأ شدقيه بالهواء ثم نفخهما وهو ينظر في الورقة الأخيرة التي أعطاه إياها صاحب ديوان الحساب. 5,000 دينار؟ سيدي، انفلت رذاذ الريق من فم المحاسب حتى وقع على أنف الوزير، فتحول شعور المحاسب من الهلع إلى الخجل، وانتبه نظام الملك فقال مبتسما: ظننت المبلغ كثيرا، لكنه ليس كذلك، المبلغ زهيد. فترتيب ميازيب بيوت الناس في أصفهان أمر عظيم مكلف. وطوى المحاسب أوراقه جدلا مستأذنا، واسترخى الوزير على الوسادة وأخذ يفكر في أنه لم يبق إلا أن يدخل عليه الخصي المسؤول عن حرمه وجواريه. وما إن توارى المحاسب خلف الباب متعثرا في جبته حتى ظهر خصي طويل أبيض محدودب الظهر ووقف بين يدي الوزير منحنيا: السلام على سيدي ورحمة الله. فرد عليه بتثاقل: وعليك السلام يا ياقوت. وأشار عليه بالجلوس، فجلس الخصي عن يمين الوزير على كرسي قصير وبين يديه طاولة مربعة مغشاة بحرير فاخر، ثم وضع ورقة على الطاولة وقال بصوت رقيق: سيدي، ثمة سبعة أعبد وأربع جوار لم يأمر سيدي فيهم بشيء. كان الوزير يستمع وهو ينظر إلى غلامه حتى سكت، فظل ساهما، ثم قال بعد هنيهات: يدفع العبيد إلى قائدنا دراز، وتسلم الجوار إلى وصيفة الجوار، ويبقين في حجرها حتى أرى رأيي فيهن. ثم رفع عينيه إلى غلامه وسأله: هل فيهن من تحسن الغناء؟ بينهن جارية التاجر الأحول، إنها تحسن الغناء. نسيت، ألم يرسلها إلى الفقيه منذ زمن؟ فلتوجه حالا إلى الغزلي. أمرك مولاي. قام الوزير واضعا يديه على ركبتيه حتى اعتدل، ثم مشى والخصي يتبعه. تجاوز الفناء المليء بأشجار الرمان والبرتقال حتى وصل إلى الباب الطويل حيث يقف حارسان. انفتح الباب فدخل مستغفرا محسبلا، ومشى في الممر الضيق إلى الدهليز الثالث. سار مترنحا في ردهات قصره حتى بلغ حجرة الأكل الخاصة بأهله. أزال العمامة ووضعها على المشجب المثبت قرب الباب عن يمينه، فتلقاه ابنه فخر الملك وقبل يديه: كيف حال أبي اليوم؟ بخير يا بني. واقترب فخر الملك من مكان جلوس والده بينما جلس الوزير متأوها: صدق زهير، سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أب لك يسأمي. وضع فخر الملك كتابا كان في يديه على الطاولة: تعمر عمر نوح إن شاء الله. آخ، ثم مال بجسمه على الوسادة. آخ، لما سمعت صراخك البارحة في جنب الدار. كنت أؤدب غلاما من غلماني عليم اللسان. تبسم نظام الملك وهو ينظر جهة الباب إلى خادم قادم: عليم اللسان؟ هذا مما يستملح، فلما تؤدبه؟ نعم، قد يستملح ذلك في الجارية، أما العبد فعلمه وظرفه ثلمة ومنقصة. وضع الخادم خوانا بين الوزير وولده، ففاحت رائحة اللحم المطبوخ والكرز والليمون والزبدة. والتفت فخر الملك إلى أبيه: هل تذكر قصة أبي العيناء مع عبده العليم اللسان؟ أزاح الوزير جبته فبقي في قميص وإزار، حتى اقترب غلام ومد له جبة الراحة، ثم أخذ ملعقة من الملاعق المصفوفة في طرف الخوان. ما خبر غلام أبي العيناء؟ حكى أبو العيناء سبب تحوله من البصرة إلى بغداد، فقال: رأيت غلاما ينادى عليه بـ30 دينارا في سوق البصرة، ومثله يساوي 300 دينار، فاشتريته. وكنت أبني دارا، فأعطيته 20 دينارا لينفقها على العمال، فأنفق 10 واشترى بـ10 ملابس لنفسه. فقلت له: ما هذا؟ فقال: لا تعجل، فإن أرباب المروءات لا يعيبون هذا على غلمانهم. فقلت في نفسي: أنا اشتريت الأصمعية ولم أدري. ثم أردت أن أتزوج امرأة سرا خوفا من بنت عمي، فاستكتمته وحضضت عليه كتمان الأمر، ودفعت إليه دينارا يشتري به حوائج وسمك هزبي، فاشترى غير ما أمرته به، فغاضني ذلك. فلما عاتبته قال: رأيت الحكيم بقراط في كتبه يذم سمك الهزبي الذي طلبته. فقلت للغلام: يا ابن الفاعلة، لم أعلم أني اشتريت جالينوس، فأخذته وضربته 10 مقارع، فلما فرغت من ضربه قام فأخذني وضربني 7 وقال: يا مولاي، الأدب 3، وإنما ضربتك 7 قصاصا. فقمت فرميته فشججته، فغضب وذهب إلى بنت عمي وقال لها: الدين النصيحة، ومن غشنا فليس منا، إن مولاي قد تزوج عليك واستكتمني. لكني قلت: لا بد من إخبار مولاتي، فضربني وشجني. فغضبت بنت عمي ومنعتني دخول الدار، وحالت بيني وبين ما فيها، وما زلت كذلك حتى طلقت المرأة الثانية. ثم صار الغلام عندها مدللا مكينا بين الغلمان، وسمته بنت عمي الغلام الناصح، فكرهت مناداته بها، وقلت أعتقه وأستريح. فلما أعتقته لزمني ورفض الخروج من الدار، وقال: الآن وجب حقك علي، فالولاء لحمة كلحمة النسب كما قال عليه الصلاة والسلام. وأراد الحج فزودته، فغاب 20 يوما ورجع، وقال: قطع الطريق علينا، فرأيت حقك قد وجب. وأراد الغزو فجهزته، فلما غاب بعت مالي بالبصرة وخرجت منها خوف أن يرجع. فضحك الوزير وقال: الغلام البليغ كالزوجة العالمة، فهي مرهقة مغضبة، تناقشك وتلاحيك وتحتج عليك بمالك والشافعي في شؤون المنزل. ونهش الوزير فخذ دجاجة مفكرا في الجارية التي أرسلها إلى الغزالي، فقد سمع الأحول يمدحها كثيرا بالعقل والأدب، وتوقف فجأة عن المضغ وتلفت إلى ابنه: كيف الباطنية في إيالتكم؟ هل لهم أتباع وأشياء؟ رفع فخر الملك يده عن الطعام وقال بمخارج مشوشة: قبضنا مرة على مجموعة منهم مستترين في ضيعة بضواحي بلخ، فأخذنا عليهم الإقرار ثم أطلقناهم. ولم ينبس الوزير إذ ذهب ذهنه ناحية قلعة ألموت وذلك الصباح المتمترس فيها، فكر في الحصار الذي طال خارج القلعة دون فائدة، وفي مكايدات حسن الصباح لأمراء الجيش المخيم حوله. تأوه وهو يشير إلى صاحب سواكه ومكحلته الواقف غير بعيد، فاقترب منه خافض الرأس ودعا بغسل الأيدي بينما كان يحد السمع لكل كلمة ينبس بها الوزير في شأن الباطنية. وفي مساء ذلك اليوم كتب صاحب المكحلة رسالة تحوي كل ما فاه به الوزير من خطط وأرسلها إلى حسن الصباح. نيسابور، عام 484 للهجرة. تجاوز الجنود دكان محمود الخباز ودخلوا ساحة الطاق المليئة بالغادين والرائحين، وكان عبيد الموسوس جالسا في طرفها الغربي وظهره إلى الشجرة عند مدخل مكتبة البيهقي. أخذت خلوب تنظر إلى الجندي الممسك برسن البغلة مفكرة فيما ينتظرها. لقد سلمت من تسري العجوز نظام الملك بها، لكنها لا تدري شيئا عن الرجل الذي وهبت له. أهو عجوز أبخر؟ أم شاب جلف سيذهب محاسنها بالخدمة وغسل الصحون؟ انتبهت من خواطرها على الجنود يقفون أمام منزل متوسط ذي باب مربع. قرع الجندي الباب ففتح. من؟ السلام عليكم، الشيخ محمد الغزالي؟ نعم، ما أنا من خدم سيدي الوزير، وقد أرسل إليكم هذه الجارية. كان الغزالي في إزار وقميص، فشعر بالخجل وهو ينظر إلى الجارية الجالسة على ظهر البغلة. ارتبك قليلا حتى إنه صمت دون أن يشكر الوزير أو يرحب بها، ثم تدارك: حفظ الله مولانا الوزير، تفضلوا. ابتعد الجندي واقترب الغزالي من خلوب ليساعدها في النزول. كان أول ما انتبه إليه جسمها البض المجدول وعيناها النجلاوان، وذلك الكبرياء الثاوي بين عينيها وشفتيها. وبعد لحظات كان يقودها من يدها داخل المنزل. صعدا مع السلم وهو متضايق لتفكيره في فوضى المنزل وعدم نظافته، فمنذ رحل النبهاني تكاسل عن تنظيفه وحده. وخطر له أن غرفة الكتب أكثر الغرف نظافة وترتيبا، فأخذها إليها. يا مرحبا يا مرحبا. كان وجدان خلوب مشتتا بين المفاجأة والحيرة والتوجس، خليط من المشاعر يتناوش فؤادها حتى إنها لا تدري أهي حزينة أم سعيدة. تركها في الغرفة وخرج، فأرسلت بصرها إلى الكتب المصفوفة والمتناثرة، وشمت رائحة الحبر الممزوجة بالعطر والغبار، ثم سمعت قرعا عليه قادما. أهلا وسهلا، ما اسم الكريمة؟ خلوب، هذا اسم فاتن. جلس وناولها كأسا من الماء. الخلوب بلغة العرب من تخلوب الإنسان عقله. وانصتت جازمة ألا عهد لسيدها الجديد بمحادثة النساء. نظرت إلى الكتب المتناثرة والأقلام والحبر، ثم أعادت بصرها إليه، فوجدته شابا مكتمل القوة، وخطر لها أنها قد توقعه في حبها حتى تلد منه فتصبح حرة، وماذا تريد أكثر من ذلك؟ وتذكرت الخادمة الدرداء التي كانت تجمع الجواري وتنصحهن: لا تملك الجارية اختيار سيدها، ولا بد أن ترضى مهما وقع لها، فالرضا طريقها إلى التمكن. سرح ذهنها في الكتب المصفوفة بينما رتع الغزالي فيها بعينيه النهمتين، تأمل جسدها البض وقوامها المجدول وعينيها الفاتنتين، وأناملها الرخصة فسرت قشعريرة في جسده، وشعر بموجة عتية من الحياء، فغادر الحجرة. وانتبهت خلوب إلى وجود قطة بيضاء قابعة في زاوية الحجرة، فاقتربت منها تداعبها. وبعد قليل عاد الغزالي يحمل عنبا وهو يقول: حدثيني عنك وعن نشأتك، وهل تربيت في قصر سيد نظام الملك؟ وقبل أن تفتح خلوب فمها سمع قرعا قويا على الباب، فوقف الغزالي متأففا نازلا مع السلم وهو يقول: من الطارق؟
نظام الملك، أنا عبيد.
وماذا تريد يا عبيد؟
جئت ليبارك لك قدوم العروس، ولا تنسى أن تولم وليمة كبيرة، وأن تدعوني وتدعو رأس الديك الحجام ومحمودا الفران ونفيل وكل سكة معقل. قطعا قطعا،
قالها الغزالي بانقباض وانزعاج، وأدخل يده في جيبه وأخرج دراهم ودسها في كف عبيد دون أن يعرف عددها، وهو يقول:
تصرف في هذا حتى نرى أمر الدعوة، هيا انصرف.
فابتعد وهو يصفر ويغني، وصك الغزالي الباب وصعد، ثم جلس في طرف الحجرة وعاد يقول:
يا أهلا وسهلا، حدثيني عنك وأين نشأت.
انطلقت خلوب تروي قصتها محاولة إغواءه وإغراءه بكل ما تملك من أسلحة الغواية. أول ما بنيت المدارس والرباطات للمساكين، ووقفت عليها وقوف تجري على أهلها في وزارة نظام الملك. ابن تيمية. قلعة شاه دز، أصفهان، عام 484 للهجرة. كان السلطان ملك شاه في ملابسه العسكرية وبيده حربته، يدرع الحجرة المستطيلة جيئة وذهابا. رفع بصره مع نافذة القلعة المطلة على التقاء الأودية وأطراف الهضاب، فلمح غربانا مجتمعة على جيفة، وقافلة تسيل مع الوادي تحت أشعة الشمس المتسللة من خلال الأشجار. ثم قلب بصره في الجبال العالية المحيطة، فتراءت له الحجارة السوداء الملساء كالحة صلبة، وضوء الإشراق يتسلل إليها على استحياء. تذكر عشرات آلاف الدنانير التي أنفقها في بناء هذه القلعة، وهو مال يهون لمنعتها وصعوبة الوصول إليها. وتذكر يوم جاءته فكرة بنائها، كان يصطاد رفقة قائد روماني، فهرب منه كلب من أفضل كلاب صيده، فبحثوا عنه فوجدوه بهذا المكان المرتفع. فالتفت إليه القائد الرومي: لو أن الروم تملك مثل هذه البقعة لجعلتها قلعة. لكن التضايق عاوده،
فوسع قميصه ومشى حتى اقترب من الشرفة ناظرا إلى مهوى الوادي. انعطف عائدا إلى الحجرة ذات الجدران العالية وأصابعه تلعب بالحربة المذهبة. كان يرفع رأسه ويخفضه وما يكاد يصل إلى باب الغرفة الواسعة حتى يعود إلى طرفها الآخر. كانت عروقه تنبض وصدره يغلي وعيناه حمراوين. كيف أغدو عاجزا في مملكتي؟ كيف أطلب مالا فلا أجده إلا من وزيري؟ كيف يضع ذلك الوزير أولاده على الولايات فيتسلطون حتى يضربوا رسلي ويؤذوا جنودي؟ وضع يده وراء ظهره وخفض رأسه وأخذ يتأمل السجاد الفاخر المتميز تحت حذائه الخشن، ثم رفع هامته ناظرا إلى السقف الأخضر والقباب المزركشة. لكن هذا الوزير صاحب دالة علينا، فقد خدم أبي وخدمني ومكن للسلطنة، وليس من سياسة الملك أن تحمله سورة الغضب على البطش به. وصل إلى الباب فانعطف راجعا وقعد على كرسي نصب في طرف المجلس. إذا كان صاحب دالة فعليه مراعاة آداب الملك، ونحن كذلك أصحاب دالة عليه. من جعله وزيرا؟ ومن جعل أبناءه وأحفاده ولاة؟ ومن أين جاءه كل ذلك المال والرجال؟ وكيف جرؤ حفيده عثمان وابنه فخر الملك على إداء شحنة قودا؟ وصفق، فدخل الحاجب مسرعا حتى نشب طرف جبته بالباب. ادع لي الكاتب وتاج الدولة ومجد الملك البالساني والقائد قودا. انعطف الحاجب خافضا رأسه ومضى مسرعا وهو يتفقد مكان الخرق في جبته. وبعد ساعة حضر الجميع بين يدي السلطان. كان لا يزال في بزته العسكرية ويده تلعب بحربته المذهبة. أخذوا مجلسهم وعيونهم ترمقه متسائلة دون أن يتجرأ أي منهم على البدء بالكلام. استرخى السلطان في مقعده وأمال رأسه إليهم وقال بصوت هادئ: أيها الكاتب، مولاي السلطان، اكتب لوزيرنا نظام الملك. الطاعة يا مولاي. إن كنت ترى نفسك شريكي في الملك ويدك مع يدي في هذه السلطنة فذلك تسلطن وتملك لا وزارة، وإذا كنت نائبي وتحت سلطاني فيجب أن تلزم حد التبعية والنيابة، فهؤلاء أولادك قد استولى كل واحد منهم على كورة عظيمة وولي ولاية كبيرة، ولم يقنعهم ذلك حتى تجاوزوا أمر السياسة ومدوا أيديهم إلى الناس حتى بلغوا بها قوادي وحاشيتي. كان السلطان يملي رسالته وعيون الحاضرين شاخصة وقلوبهم ترجف في أقفاصها. كيف يكون هذا؟ أيكتب السلطان للوزير الذي رباه بمثل هذا؟ كيف يكتب بتلك النبرة للرجل الذي لا يدعوه إلا والدي؟ وما الحادثة التي قادت إلى ذلك؟ كان الغضب باديا في نبرة السلطان وكلماته تقرع آذان جلسائه. رفع السلطان يده فاقترب مساعد الحاجب وناوله الختم، وما إن ختمت الرسالة حتى نادى السلطان: يحمل الرسالة تاج الدولة ومجد الملك مع بعض قادتنا. ثم سكت وراح يتأمل الأعين الشاخصة، فبدا له أن معظمها صنائع الوزير، فربما مالوا إليه إن حدث انشقاق ولعلهم لا يأتون برده كما هو. فنزل عن كرسيه وقال: وسيصحبكم الأمير يلبرد، وأشار إليهم بالانصراف. فخرجوا من الباب الكبير وهو يتأمل أكتافهم واحدا واحدا. ولما خلى المجلس دعا الأمير يلبرد فدخل وطلب منه الاقتراب وهمس له: اصحبهم إلى الوزير واسمع ما يقول لهم، فقد لا يصدقونني عنه. فهز يلبرد رأسه وسرت في وجه ملك شاه ابتسامة تشفن، ثم حرك حربته وأشار إلى الأمير بالانصراف فخرج مسرعا. وبعد ساعة دخل رفقة أصحابه على الوزير. وجدوه في مجلس علمه محفوفا بالعلماء والكتاب ووجوه الناس، جالسا على كرسي طويل، وعن يمينه كتب مصفوفة، وبين يديه أوراق وأقلام ودوات. كان أحد العلماء الشبان جالسا عن يساره يقرأ عليه من أوراق، والعمائم البيض المكورة منصتة في أطراف المجلس المستطيل. وكان الشاب الأبيض النحيف ذو اللحية الطويلة منهمكا في قراءة كتاب سياسة نامة باللغة الفارسية، بينما كان الوزير يأمر بتغيير كلمة أو زيادة أخرى لتصحيح الكتاب قبل إخراجه إلى الوراقين. قرأ الشاب بصوت واضح وهو متربع، والوزير ينصت: يتخير الله تعالى في كل عصر وزمان واحدا من بين خلقه، فيضفي عليه فضائل الملك ويزينه بها، ويكل إليه مصالح البلاد وراحة العباد، ويصد به أبواب الفساد والاضطراب والفتنة، ويبث هيبته ووقاره في أعين الورى وأفئدتهم، ليقضي الناس أيامهم في ظل عدله ويعيشوا آمنين متمنين دوام ملكه. فإذا ما بدا والعياذ بالله من العباد عصيان. أشار الوزير إلى القارئ بالتوقف وهو يرى الحاجب يقترب مسرعا. همس الحاجب ذو الوجه المتجهم في أذنه، فأزاح الأوراق ووضعها على الطاولة، فتمكن جلاسه من رؤية وجهه بوضوح. وعدل الوزير جلسته وهو يرى تاج الدولة ورفاقه يقتربون. السلام على الوزير ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. رفع عينيه يتأمل الوجوه الجادة المحمرة، وفكر فيما أخبره به شحنته من قبل، فرفع يده إلى العلماء الجالسين: إن شئتم. وقفوا فسويت العمائم واهتزت اللحى شاكرة مودعة، وعندئذ اقترب الرسل وأخذوا مجالسهم. كان الوزير يتأمل الوجوه الطافحة بأمر جلل، واكتفى الرسل بالنظر إليه على استحياء وهم يلمحون في عينيه توقعا لطبيعة ما جاء بهم. مرت لحظات صمت ملأها التوتر والريبة والتردد والأسئلة، ولم يكسرها سوى حمحمة فرس في اسطبل بعيد، وزقزقة طيور آتية من جنبات القصر، وحركة أقدام الغلمان في أطرافه. ثم قطع الوزير الصمت بالحديث: خيرا، ما الأمر؟ وقف تاج الدولة وناوله الرسالة المختومة. مد الوزير يده من فوق الكتب التي بجانبه لتناولها حتى ظهر شعر ساعده الكف، فتحها وبدأ يقرأ، وكان كلما قرأ سطرا احمر وجهه وغلا غضبا، رفع إصبعه وحك أرنبة أنفه، ثم طوى الرسالة وقال كأنه يقسم: قولوا للسلطان إن كنت لا تعلم أني شريكك في الملك فاعلم. وتحرك في كرسيه كأنه يراجع نفسه: قولوا له إنه ما نال هذا الأمر إلا بتدبيري ورأيي. أما يذكر حين قتل أبوه وأصبح كالشاة المطيرة في الليلة الشاتية؟ فقمت بتدبير أمره وقمعت الخوارج عليه من أهله، وهو يومئذ يلزمني ويتمسك بي ولا يخالفني في أمر. ونزل نظام الملك عن الكرسي والعيون ترمقه، مشى خطوات وواصل حديثه محدقا في الوجوه الواجمة: أبعد أن قدت الأمور إليه وجمعت الكلمة عليه وفتحت له الأمصار القريبة والبعيدة وأطاعه القاصي والداني، أقبل يتجنى لي الذنوب ويسمع في السعايات؟ وسكت وتأمل وقع كلماته على الوجوه الشاخصة، ثم انعطف قاصدا الكرسي وأخذ الدوات المنصوبة على الطاولة ورفعها: قولوا له إن ثبات تلك القلنسوة التي على رأسه مربوط بهذه الدوات التي بيدي، وإن اتفاقهما رباط كل رغيبة وسبب كل غنيمة، ومتى أطبقت هذه الدوات طارت تلك القلنسوة التي على مفرقه، فإن عزم على تغيير فليتزود للاحتياط قبل وقوعه، وليأخذ الحذر من الحادث أمام طروقه. كان الرسل والحجاب يترامقون، وألوانهم تصفر وتحمر لما يسمعون. كيف يتصارع الوزير والسلطان؟
وما مصير الدولة إذا وقع ذلك؟ وكيف يعرفون الجندي المطيع للسلطان وذاك النصير للوزير؟ ثم أفاقوا على نبرته الهادئة وهو يتأمل وجوههم الواحدة والآخر. قولوا للسلطان عني ما أردتم ولا تكتموه شيئا، فقد أهمني ما لحقني من توبيخه لي وفت في عضدي، ووالله ما أبالي ما صنع. ثم نفض طرف ردائه وخرج من المجلس وعيون الرسل والحجاب والكتاب تشيعه. ترامق الرسل ثم خرجوا صامتين، مشوا في الفناء الواسع تظلهم الجدران العالية وتفترسهم عيون العمال المنتشرين في أفنية القصر، وتتبعهم عينا الخصي الأبيض الواقف قرب باب المجلس. وبعد خطوات وجدوا أنفسهم خارج الباب الكبير، فقال أحدهم: أرى أن لا نخبر السلطان بما قال الوزير، فتبات الدولة وصلاح الملة في اتفاقهما. هزوا رؤوسهم موافقين، وغامت عينا الأمير يلبرد وهو يهز رأسه، ثم ركبوا خيولهم ومشوا في فناء السور العالي على الشارع المبلط بالحجارة الحمراء. أما الوزير فقد صعد إلى حجرة في قصره مشرفة على الشارع، وجلس على مرتبة بين الحشايا المزركشة يلهو بأطراف لحيته، فلمح الرسل يمشون في الشارع باتجاه القلعة، وعاد ذهنه متأملا سيرة كل واحد من هؤلاء الرسل يوم أتى بكل واحد منهم ومهد له الدخول إلى السلطان. تذكر عيونهم المليئة بالعرفان وألسنتهم اللاهجة بالثناء، وتذكر السلطان فاستعاد وجهه المتورد وهو ينظر إليه متوسلا عند كل ملم، مقارنا ذلك بنظراته الشرسة خلال الأشهر الماضية. خلع عمامته ووضعها على حشية، وسرح شعره الأشيب المخطوب بأصابعه. كيف سيكون الأمر بعدي؟ فهذه الدولة السلجوقية المباركة هي أمل هذه الأمة في دحر الباطنية والرومية والشيعية. رفع بصره بعيدا فرأى الرسل قد اختفوا من الشارع، ولمح رؤوس البيوت والشرفات. فكر في أولاده: إذا مسني سوء فهل سيصيبهم؟ وكيف يكون ذلك؟ فكل سيف بيد السلطان أنا الذي صقلته، وكل حارس فوق رأسه أنا من أوقفته عليه. فلأستسلم للأقدار وأنتظر ما سيفعل السلطان، أم أخذ قسما من الجيش وأهاجمه وأستبد بالأمر؟ ومسح وجهه بيديه وهو يتنفس. لما لا أرسل إلى الغزالي أن يصدر هو وعلماء النظامية فتوى في هذا الأمر؟ لما لا أطلب من علماء النظامية في بغداد ونيسابور وبلخ وغيرها أن يصدروا فتوى بوجوب طاعة الخليفة وطاعتي، ثم أخذ جيشا وأزحف إلى بغداد؟ وأبعد كل الخواطر من ذهنه متضايقا. بل علي الانتظار، فليس لذلك الراعي قدرة على فعل شيء. وسمع نقرا خفيفا على الباب فقال: ادخل. واقتربت جارية تتعثر في ملاءتها: مولاتي تدعوكم. نيسابور، عام 484 للهجرة. كان عويد الموسوس آخر الداخلين هذا المساء إلى الفتحة المحفورة داخل دكان حسن الحداد. نزل السلم ومشى في الدهليز الضيق، فلاحت له أوجه الرفاق تحت المصباح الخافت وهم يفترسونه بنظرات مترقبة متوثبة مشحونة بالأسئلة. خلع عمامته مغمغما بالسلام، فجاء صوت نقيب التجار: كيف أيوان كسرى اليوم؟ فهم عبيد أنه يشير إلى مجلسه أمام المكتبة فقال: لا بأس. قالها بتضايق لاستغرابهم بساط النقيب في مثل تلك اللحظة، ثم هرع إلى الحمام ونظف يديه ووجهه. رمى إليه قيم المكان بمنديل فتلقفه بيده الخشنة، واقترب من الرجال الأربعة الجالسين وعينه على إبهاميه ينشفهما: كيف حالكم؟ ترددت في أطراف الحجرة إجابات، فجلس متلفتا: أكل النواميس مرعية؟ فأشار إليه القيم بهزة من رأسه، تربع مسندا ظهره إلى الحائط، فظهر ظل جبته الكثة على طرف الجدار المسامت للدهليز، ثم رفع وجهه متأملا رفاقه. كان نقيب التجار جالسا أمامه يحيط به رجلان آخران. فركع عبيد يديه ثم قال وهو يرمي المنديل جانبا: نبدأ بجديد الناس. التفت النقيب إلى رفيقه مستنطقا، فأشار إليه عبيد أن يبدأ. خلت نيسابور من القمح يومين كاملين، وجاء البارحة رجل من بخارى بقافلة، وحدث عراك بين المحتسب وكبار التجار، لكن الوالي أصلح الأمر وسكنت النفوس. واصل النقيب حديثه، وكان عبيد ينصت بكل حواسه وعيناه مثبتتان على النقيب، وأحيانا يوافقه مستفسرا. ودار الكلام حتى وصل إلى عبيد فقال: تعلمون أن الغزالي سافر قبل أسبوعين؟ مال النقيب إلى الأمام: نعم، إلى بغداد. حدجه عبيد وقال بنبرة سلطوية: نعم، ذهب إليها بأمر من الشيضم ليدرس في النظامية. فمد النقيب رأسه إلى الأمام حتى ارتخى طرف عمامته على ركبته، محاولا ألا يفوته حرف من الحديث. عندما كان في أصفهان جالس الشيضم وناقشا أمر الدعوة وهما ينويان شرا وشيكا بها، وقد أعطاه الشيضم جارية تدعى خلوبا، كان يملكها صديقه التاجر الأحول. ثم سكت وقد تذكر أنه وجد عند قبر الولي أحمد النيسابوري ورقة وضعها شاب، وفيها يتوسل بصاحب القبر لكسب قلب جارية تسمى خلوبا. وسمع عبيد فجأة حركة أقدام فوق السقف فسكت، خفتت الأصوات وسكنت الأيدي وأصاخ الجميع فلم يسمعوا شيئا. والتفت عبيد إلى القيم فركض مع الدهليز وصعد السلم وفتح نقبة في السقف تمكنه من رؤية الدكان، فرأى حسن الحداد يتجول داخل دكانه وينظف جدرانه. نزل مشيرا بيده إلى أن الرسوم مرعية ولا خوف. شعر الرجال براحة فاستعاد عبيد نشاطه. سيعمد الشيضم والشيطان إلى غزو قلعته، وأخبار أصفهان تقول إن الأمر وشيك. سكت عبيد موزعا نظراته على مجالسيه تحت أضواء القناديل، محاولا سبر وقع الأخبار عليهم. فلمح عيني النقيب تدوران تحت عمامته التي لا يلبسها إلا للدخول إلى هذا المكان، ولمح اهتماما وتوترا في عينيه. ثم جاء صوت الرجل ذي الأنف الأفطس: وما نفعل؟ نحتاط ونبالغ في مراعاة الرسوم، فهي العاصمة الحامية، ونفتح عيوننا لكل حركة ونصيخ أسماعنا لكل نأمة، فلا ينهق حمار في نيسابور إلا كنا عند رأسه، ولا يزعق مؤذن إلا كنا عند ظهره، ولا يشتم أب أبناءه إلا كنا شهودا عليه، ثم ننتظر أوامره. وسكت عبيد، كانت تلك طريقته في شد انتباه جلسائه. سكت قليلا والعيون شاخصة إليه وهو يفرك كفيه، ثم قال بصوت خفيض: سأترك البلدة لبعض الأمور، والقائم بأمر البلد بعدي خبيب حتى أعود. فوجئ نقيب التجار بما قال عبيد، فهو لا يعرف أحدا باسم خبيب، ففتح فمه ليسأل، لكنه تذكر مخالفة ذلك للرسوم وبقي فمه مفتوحا. فلمح عبيد انعكاس ظله فاغرا فاه على الجدار فتبسم، وانفض الاجتماع وخرجوا وحدانا من الدكان حذرين إلا عبيدا لأنه نام ليلته في المختبأ. وقبيل إشراق شمس بقليل انفتح باب الهوة فظهرت عمامة عبيد، خرج متأففا ينفض يديه وينظر إلى الحداد الجالس على كيره، تأمل الجدران المظلمة وهو يتبادل التحايا مع الحداد في الظلام مفكرا في الوريقات التي في جيبه. اقترب من الباب ونظر من الثقب فلمح بغلا يتبختر على الطريق، وكلبا شاردا، وجارية بدينة عارية الذراعين تحمل خبزا. والتفت إلى الحداد فأشار إليه بأن النواميس مرعية، ثم فتح باب الدكان وابتلعه الزقاق. أحس برودة البلاط تحت قدميه الحافيتين وهو ينظر إلى الأفق، ودون أن يشعر أدخل يده في جيبه وأخذ يفكر في الوريقات التي جمعها البارحة من عند قبر الولي أحمد النيسابوري. كان الاطلاع عليها من أحب الأمور إلى نفسه، فهي تطلعه على ما في بيوتات الناس وعلى بعض الأحداث الآتية، منها يعرف الزوجة المحبة لزوجها والأخرى الكارهة له، ويعرف حظ الناس من المال. تجاوز ناحية سكة معقل وهو يفكر في من سينوبه في جمع تلك الوريقات. شعر بالبرد الربيعي رغم غلظ مرقعته، وأحس بقطرة تسقط على رأسه، فنظر فلمح ماء يسيل من ميزاب بيت، فرد يده ولمس البلل. لا بأس، ماء فحسب. ترأت له ساحة الطاق مترعة بالحياة، ملأ أنفه برائحة الخبز الفائحة من جهة الفران، وتوقف أمامه قليلا فرأى محمودا الفران واقفا وراء النضد ورأسه يدور بين كتفيه، صارخا على عماله مستحثا، وأيادي الأطفال والجواري تتلقف الخبز من وراء النضد. حياه من بعيد وذهب إلى إيوان كسرى وجلس عليه متثاقلا، رفع أهدابه وتأمل مدخل خان الطاووس. كان يبحث عن رجل ذي بغلة بيضاء بيده حبل، ويعتمر عمامة سوداء فيها خيوط بيض. فكر في تفاصيل آخر رسالة وصلت، فتذكر أن الرجل لابد أن يكون وصل إلى نيسابور البارحة. تململ في مجلسه متثائبا واستعاد وجوه رفاقه الذين سيتركهم. تذكر نقيب التجار وبلاءه في سبيل الدعوة، وتذكر حسن الحداد، وتصفح عشرات الأوجه بشيء من الحنين. هل سألقاهم في آتي أيامي؟ هل سأعود بعد أسابيع أم يكون للشيخ رأي آخر؟ ولمح حاجب الشمس أصفر يتسلل من وراء البيت الكبير القابع خلف خان الطاووس، فنفض طرف جبته وقام يتجول ويغني، وحانت منه التفاتة جهة خان الطاووس فلمح خيال رجل. اقترب منه وتبادلا النظرات، فقال عبيد للرجل هامسا دون أن ينظر إليه: فر؟ فنظر إليه الرجل متفرسا، رفع فيه عينين عميقتين كأنهما خلقتا لفضح الأسرار، وصعد نظره معه من قدميه حتى رأسه كأنه يبحث عن علامة، ثم انفتحت أساريره. فر. أثنى عبيد بنصف ابتسامة وهو يحك ذقنه، ومشى في الساحة حتى عاد إلى مكان جلوسه أمام مكتبة البيهقي. تأمل الساحة كأنه يودعها، ونظر إلى الشرفات المطلة والأزقة الضيقة والأرجل الكثيرة الراكضة، فتذكر سنوات قضاها في هذه المدينة على هذه الحال. تذكر كيف جاءها وأهل الدعوة لا يبلغون 20 رجلا، وها هو اليوم يخرج منها وهم 77 من خيرة النيسابوريين. انتبه زهوا وهو يفكر في حماقة هذه الجموع التي لا تراه إلا صوفيا موسوسا. ماذا لو عرفوا؟ هل ستأتي الساعة التي يعرف فيها النيسابوريون حقيقته؟ هل سيأتي يوم أكون فيه والي نيسابور؟ ونفض رأسه، فتحركت جمته الضخمة كأنه يطرد فكرة لم تختمر. وقف متنفسا وهو يغني سرا بيت امرئ القيس: فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. رأى الرجل يمسك زمام بغلته متجها إلى سكة معقل جنوب ساحة الطاق، فراقبه حتى تجاوز دكان محمود ومشى وراءه. سار عبيد وراء الرجل وهو يتأمل رؤوس العابرين تعلو وتسفل في الشارع، وحوافر الحمير والبغال تقرع الأرضية المبلطة، واكتظ ذهنه بأسئلة حارقة: كم سيأخذ الطريق للوصول إلى قلعة ألموت؟ هل سأكون أخيرا في الدائرة الخاصة بالشيخ؟ هل ستنهال علي بركاته؟ وبأي فيض من الأسرار القدسية سيغمرني؟ فشخصت في ذهنه لحظة دخوله على الصباح، ولم يتنبه إلى انحسار الدور، وفوجئ بوقوف صاحب البغلة منتظرا، فأسرع راكضا، وما إن اقترب من الرجل حتى فتح له ذراعيه.
أهلا وسهلا،
تعانقا. ثم التفت عبيد وراه محاذرا أن يراه أحد ممن يعرفه. كان قد ابتعد عن باب المدينة الأكبر، وكان الطريق خاليا من المسافرين، فهذا يوم لا تسير فيه القافلة، ولذلك اختاره دليله. فركع عبيد رأسه الكث كمن خرج من محنة، ثم دحرج يده على وجهه وحك أرنبة أنفه وشفته العليا، ورفيقه يرقبه. نظر إليه رفيقه ثم ضرب بيده على جراب فوق ظهر البغلة.
ماذا؟
ألا تريد سلاحك؟ فتح الرفيق الجراب بحماس وسل خنجرا حادا عاجي المقبض، وتأمله ثم مده إلى عبيد. أرجو أن تكون ممن يحسن استخدامه. وسرت إلى شفتي عبيد ابتسامة واثقة، وتمنى لو يستطيع أن يكشف لصديقه عدد الأنفس التي قتلها من قبل. ثم حدج رفيقه.
نتدرب على يديك أيها الرفيق.
وأمسك الرفيق زمام البغلة، وقفز عبيد عليها حتى اعتدل، ثم شارعا يتحركان وهما يسمعان أصوات الطيور، وعبيد يملأ رئتيه من عبير الربيع ويتأمل شجيرات ما زال الندى يغطي أوراقها، وامتلأ سمعه بأصوات طيور خرجت من أوكارها تغني على رؤوس الأشجار القريبة. ثم انطلق الرفيق يغني أغنية فارسية شجية، بينما سافر خيال عبيد منتظرا ما تخبئه له الليالي الحبلى أبدا بالأعاجيب.